إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد، إن أعظم عمل يقوم به المسلم في كل يوم وليلة هو هذه الصلاة التي أنتم فيها. فإن الصلوات الخمس من أعظم الأعمال التي يقوم بها الإنسان في كل يوم وليلة، فلا أعظم مما أنتم فيه، ولا أفضل ولا أزكى بعد التوحيد منها. وإن هذه العبادة وهي عبادة الصلاة قد أمر الإنسان فيها بجملة من الأوامر، كما أنه أمر قبلها بجملة من الأوامر، وأمر بعدها بجملة من الأوامر. وإن من الأوامر التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أوامر سابقة للدخول في الصلاة، فهي عبادة تسوية الصفوف. وأنا أقول إنها عبادة تسمية الصفوف تنبيها على أنها من جملة العبادات التي يحسن بالمسلم أن يتنبه لها وأن يقوم بها على الوجه المطلوب، وأن يستشعر التقرب إلى الله تبارك وتعالى عند أدائها والقيام بتفاصيلها. ومن أسف يا معاشر المؤمنين الموحدين أن هذه العبادة باتت من العبادات المجهولة المهجورة التي يقل التنبيه عليها أولا، وتقل العناية بها عمليا في المساجد ثانيا. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومن السنن المهملة المغفول عنها تسوية الصفوف والتراص فيها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتولى فعل ذلك بنفسه ويكثر التحريض عليه والأمر به. انتهى. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التحريض على هذه السنة قولا، ويكثر التحريض عليها فعلا، فهي عبادة جاء الأمر بها والحض عليها حظا وأمرا قوليا، وجاء تأكيد هذا الأمر القولي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يتبين إن شاء الله تعالى. وهذه السنة من تأمل في كثرة الأحاديث الواردة فيها أمرا أو فعلا عرف قدر هذه السنة وقدر هذه العبادة، بحيث إنه يمكن للناظر في هذه النصوص أن يقول إن الأمر بتسوية الصفوف من العبادات المتواترة قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيتضح. ولأجل هذا فإنه قد جاء عن الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه أنه قال في عبادة تسوية الصفوف، قال: هو أمر مجتمع عليه، والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فيه. ثم قال: وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح، كلها ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسوية للصفوف، قال: كلها ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف، وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده، وهذا ما لا خلاف فيما بين العلماء فيه. انتهى كلامه. ويقول الإمام العراقي: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فهذه السنة كما قد سمعتم إنها من السنن التي لحقها شيء من الجهل الكثير والهجران، مع كونها قد بلغت درجة التواتر فتتابعت الروايات فيها وتكاثرت قولا وفعلا، مما يدل على أهميتها. وإن جملة من السنن يلحقها التقصير والجهل حتى يصل إلى درجة الهجران بسبب ضعف عناية الأئمة بها وضعف عناية طلاب العلم بها وضعف عناية الناس بتعلمها وتتبع مواضعها من كتب الفقه والحديث. وربما لحقها هذا البلاء بسبب أن ثمة شعارات تشاع بين المسلمين تزهدهم في شعائر الدين وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كثر القول عند الناس أن مثل هذه العبادة إنما هي أمر ظاهري، هي قشور، والعبرة بالبواطن. وهذا القول يا معاشر المؤمنين يصدر من الإنسان في حالة من حالتين: الحالة الأولى أن يصدر هذا القول في مقام بيان الفرق بين مراتب العبادات، وأن ثمة عبادات ظاهرة وثمة عبادات باطنة، والعبادات الباطنة قد اتفق العلماء على أنها أشرف من الظاهرة، فهذا المقام مقام صحيح. والمقام الثاني الذي يجيء فيه مثل هذا الكلام هو مقام التزهيد من العبادة دون نظر إلى مقامها، وإنما يأتي الكلام في سياق التزهيد، وهذا مقام مرذول مذموم قائله. وأنت إذا نظرت إلى هذا الذي يجعل هذا الفعل من السنة قشرا وهذا لبا، تسأله تقول له: الآمر الذي أمر باللب أهو آمر مختلف عمن أمر بما تسميه أنت قشرا؟ الآمر واحد والمصدر واحد، فما الذي جعلك تحتفل بذا وتهمل ذا حتى تعرض عنه؟ ثم على أي أساس علمي قسمت هذا التقسيم؟ لماذا جعلت هذا قشرا؟ ما السبب العلمي الموضوعي الذي جعلك تصنف هذا قشرا وهذا لبا؟ إن فئاما كثيرة من الناس المتحدثين في هذا من غير طلاب العلم ليس عنده سبب موضوعي وليس عنده سبب علمي، ولكنه يتابع في هذا غيره، وهذا خلل فكري أدى للزهد في بعض الشعائر والعبادات. نعم، لا خلاف أن العبادات متفاوتة في المرتبة وفي الفضل وفي اللزوم، هذا أمر لا خلاف فيه، لكن الجميع يحبه الله والجميع يشرع الأمر به والدعوة إليه دون زهد في شيء منه. وإذا جاء الكلام في مقام ذم الإغراق، أن يغرق الإنسان في أمر لا يلزم على حساب أمر لازم، فنقول إن هذا التنبيه تنبيه صحيح، وهذا الإغراق إغراق لم يبن على نظر لدرجة ما أمر به من الناحية الشرعية. الذي أريد أن أقوله يا معاشر المؤمنين، إن شعار القشر في العبادات واللب أدى لزهد بعض الناس في كثير من العبادات، وهذا خطأ، وهذا خطأ. إن عبادة تسوية الصفوف قد جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة كما قلت، وسوف نقف مع تفاصيل أحكام عبادة الاصطفاف قبل الدخول في الصلاة، فثمة أحكام وتفاصيل لا يدركها كثير من الناس نحتاج إلى الوقوف معها. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. فلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بتسوية الصفوف، والأمر يدل على تأكد المشروعية، وحكمها سيجيء الكلام عنه، لكني في هذا المقام أقول إن الأمر يدل على تأكد المشروعية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تسوية الصفوف جزءاً من معنى إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة معناً مأموراً به. يقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة، ويقول تبارك وتعالى: وأقيم الصلاة، فهذا الأمر يدخل في جملة معانيه تسوية الصفوف. إذن أنت عندما تسوي الصف فأنت تساهم في إقامة الصلاة على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فما المراد بتسوية الصفوف؟ المراد بتسوية الصف أن يقف المأمومون في محاذاة بعضهم، فلا يكون أحد منهم متقدما على المجموع ولا متأخرا عنهم، ولا يكون بين المصلي والمصلي فرجا تؤدي لاختلال الصف، وأن يستمر هذا في الصف الثاني والثالث إلى نهاية المسجد. هذا المعنى تبسيط وتسهيل لمعنى تسوية الصفوف. وأنتم يا أهل التوحيد إذا لاحظتم جمل حديث أنس فسوف تتنبهون إلى بعض الأمور التي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت للصحابة فيقول لهم: سووا صفوفكم. وهنا يرد سؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا الأمر قبل أن يكبر للإحرام أو بعد أن يكبر؟ الجواب الواضح أنه كان يأمر بهذا قبل أن يكبر، والجواب واضح غير أني أسأل لتركيز المعلومة وتثبيتها. إذن فأنت مطالب بتسوية الصفوف قبل أن تصلي وقبل أن تكبر، إذن عليك وظيفة أنت مسؤول عنها قبل الصلاة وقبل التكبير أثناء وقوفك. أنت مسؤول عن عبادة اسمها تسوية الصف، إذن تبدأ عبادة تسوية الصف قبل الشروع في الصلاة، وتستمر معك، يستمر معك الاهتمام بها والعناية بها قائما راكعا رافعا ساجدا جالسا. هذه هي اللفتة الأولى التي يمكن التنبه إليها من خلال هذا الحديث. وثانيا، أن تسوية الصفوف تكون بالقول وتكون بالفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالنظر أو بالإشارة، بل كان يتكلم فيأمر، يقول سووا صفوفكم، استووا، كما سيأتي معنا في جملة من الأحاديث. إذن هي عبادة يؤمر بها قولا، فلا تستثقل كثرة تأكيد الإمام عليها، فإن الإمام ها هنا يقوم بوظيفتين. الوظيفة الأولى عبادة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة الثانية وهي المقصودة هنا هي عبادة تعديل الصفوف قبل الشروع في الصلاة. والمسلم إذا استشعر قبل أن يكبر أنه الآن يستعد للوقوف أمام الله بين يدي رب الأرباب، سيدخل على ملك الملوك وسيمثل بين يديه، فيحتاج إلى أن يترتب ويعتدل ويستوي وينظر إلى موقفه ومقامه وهيئته وحاله وشكله وقلبه، يعتدل قبل أن يمثل. إذا استشعرت هذا سهل عليك القيام بمثل هذه العبادة. مما يتنبه إليه أيضا من خلال هذا الحديث، طبعا أنا قلت إن العبادة هذه تتحصل بالقول كما سمعتم، وتتحصل بالفعل كما سيأتي معنا. وثالثا، تلحظون يا معاشر المؤمنين في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم. إذن فعبادة تسوية الصفوف ليست عبادة يختص النظر بها والاهتمام بها الإمام، لا، فهي مسؤولية تقع على عاتق الإمام، فمأمور أن ينظر ويتأمل بل ويمشي بين الصفوف. وثانيا، وهذا الذي أريد التنبيه إليه الآن، أنك أنت كمأموم بصفتك مأموما مسؤول عن تسوية الصفوف، ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم سووا، يعني أنتم قوموا بالتسوية. هذه اللفتة تنبهنا إلى الخطأ في تعامل بعض المأمومين مع كلام الإمام، لأن بعض المأمومين إذا سمع الإمام يقول استووا اعتدلوا يشعر أن الإمام يقوم بوظيفة تسميع كلام، ولذا لا يلقيه بالا، استووا لا يستوي، اعتدلوا لا يهتم بأن يعتدل، لا يستشعر أنه أمر يطلب منه هو أن يطبقه وأن يمتثل له، فينظر إلى موقفه وإلى قدميه، أهي معتدلة منفرجة متضايقة، قريب هو ممن عن يمينه أو شماله أو بعيد. البعض يتعامل مع هذه العبارات دون استشعار لكونها عبادة تطلب منك، تذكر أنت بها. فإذا ما عرفنا أن وظيفة تسوية الصفوف تتعلق بالمأمومين، فإذا قمت إلى الصلاة فقم قائما واستشعر وقوفك بين يدي الله، وانظر إلى شكل قدميك، واقترب من وسط الصف، اعتدل، أقم الصف. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم استووا أمر بتسوية الصفوف. ومثل هذه الجملة إذا ما ذكرها أهل العلم فإن هذه مقدمة يبنى عليها نتيجة. إذا كان أمرا فهو عبادة أولا، ثانيا تشرع، ثم ينظر بعد هذا في قوة مشروعيتها، هل مشروعيتها مشروعية متأكدة فيقال إنها واجبة، وبهذا قال بعض أهل العلم كما سنبين، أو أم أن مشروعيتها مشروعية غير متأكدة فتكون مستحبة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. هذه العبادة يا معاشر المؤمنين فيها تفاصيل سنقف معها في جملة من الخطب، والكلام في مثل هذا الباب هو أولا تعرف على مراد الله منا، وثانيا إقامة لعبادة من أعظم العبادات، وثالثا رفع للجهل عن النفس، ورابعا تعرف على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإياك وشعار القشور، اللهم فقهنا في الدين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك جواد كريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، يا أبناء الفاتحين، عبادة تسوية الصفوف يتقرب العبد بإقامتها على وجهها إلى الله تبارك وتعالى، يطلب بها ما عنده ويرجو بها رضاه. يقول الإمام الحافظ ابن رجب عن حديث أنس بن مالك الذي سبق ذكره، قال في حديث أنس رضي الله عنه أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، والمراد بإقامتها الإتيان بها على وجه الكمال، ولم يذكر في القرآن سوى في إقامة الصلاة، والمراد الإتيان بها قائمة على وجهها الكامل. وقد صرح في هذا الحديث بأن تسوية الصفوف من جملة إقامتها، فإذا لم تسو الصفوف في الصلاة نقص من إقامتها بحسب ذلك أيضا، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وسنقف كما قلت مع بقية الأحكام إن شاء الله بشيء من التفصيل، كثير من الإشكالات خلال بعض الخطب القادمة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. اللهم بصرنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا عجل فرج إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، احقن دماءهم واحمي أعراضهم وعجل خلاصهم وأشبع جوعتهم واكس عريهم، وانصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الهدى والحق والتوحيد والسنة، ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام يا خير مسؤول. اللهم عاف مبتلانا، وشاف مرضانا، وزوج أيامانا، واقض عنا ديوننا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.